أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. للدولة الأموية أياد بيضاء على الأمة، فقد فتحوا البلاد شرقا وعبر المضيق غربا، فأسسوا دولة الأندلس التي استقامت للمسلمين قرونا. ومع ذلك واجهت الدولة الأموية تحديات شتى، بعضها كانت انتقادات قابلة للأخذ والرد، وأكثرها كان افتراءات ما أنزل الله بها من سلطان. وكأي دولة فقد جرت سنة الله في الخلافة الأموية ما بين صعود وهبوط. حول الدولة الأموية مآثرها وإنجازاتها، صعودها وهبوطها، والأهم الشبهات والافتراءات التي أثيرت حولها. حول هذا الموضوع سيكون معي بمشيئة الله تعالى فضيلة الشيخ حامد الطاهر الباحث في العلوم الإسلامية للحديث عن الدولة الأموية. حياك الله فضيلة الشيخ حامد.
حياك الله سبحانه. أهلا بك. أهلا بك وأهلا مشاهديك.
المؤرخون يعني والدولة الأموية يعني ما بين متحامل على هذه الدولة وما بين منصف له، أولا من هم؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، التعامل مع التاريخ هو معضلة من المعضلات حقيقة، يعني لأنه لا توجد منطقة من مناطق الثقافة تكثر فيها الأكاذيب ويكثر فيها الزيف والزور إلا في التاريخ. يعني تجد أن الأكاذيب والزيف والوضاعون يكثرون في هذه المناطق، المناطق التاريخية على وجه التحديد، في محاولة لتشويه التاريخ. لكن طبعا أنت لن تعدم خيطا تصل به إلى الحقيقة أو قريبا من الحقيقة. التاريخ الإسلامي على وجه التحديد هو جزء من العقيدة الإسلامية، وهو تاريخ ناصع البياض، ليس فيه لا جرائم وإبادة، وليس فيه أي حروب من الحروب الأهلية، ولذلك يكثر التشويه فيه وينظرون إليه بعين الجمل كما يقولون، يعني يجعلون من الحدث الذي يكون شبرا يجعلونه ذراعا ثم يجعلونه باعا بعد ذلك. وإحنا عايزين نقول أن التاريخ مش هو الشريعة، التاريخ هو التجربة الإنسانية للشريعة، التطبيق الإنساني للشريعة. فربما يخطئ الناس في بعض الأوقات وربما يصيبون، لكن في النهاية هو تاريخ، لكن الشريعة محفوظة بحفظ الله تبارك وتعالى. الجزء الأهم في مسألة التاريخ الإسلامي أنه لا توجد دولة من الدول التاريخية الإسلامية التي قامت على أساس إسلامي وشرعي وكانت دولة للخلافة إلا وهي دولة ينال منها الأعداء ويحطون من قدرها. بمعنى عندك الشيعة ينقطون دولة الراشدين، معنا طبعا دولة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، لم يكن فيها استقرار نتيجة القتال. أيضا يبغضون الدولة الأموية، أيضا يشنعون على العباسيين ويتهمونهم بأنهم اغتصبوا الخلافة، يبغضون الأيوبيين لأنهم كان لهم موقف من الشيعة، ثم بعد ذلك ترى أنهم أيضا يبغضون العثمانيين لما كان بينهم وبين العثمانيين من حروب وأشهرها معركة جلدران. ترجع بعد كده تشوف الخوارج بيكرهوا دولة الراشدين والدولة الأموية، ترجع بعد كده تشوف أن بعض الناس لا يطيقون دولة المماليك ويشنعون عليها ويقولون أنها دولة كان يحكمها مجهول الهوية والذين لا أصل لهم والذين يعني لا حرية لهم من الأساس. بعد كده يجوا يتكلموا على العثمانيين أنهم كانوا عبارة عن ناس عنصريين، يعني لا تجد دولة من الدول الإسلامية إلا وهي دولة يفترى عليها ويحط من قدرها، رغم أن كل الدول التي سبقت هذا العصر وهذا الزمن بعد سقوط الخلافة لم يكن فيها هذا الضعف البين ولم يكن فيها هذا التكالب من القريب والبعيد على هذه الأمة الإسلامية، وكانوا أحسن منا في كل شيء على يعني بالمطلق مش بالتحديد. إذا نحن أمام حالة اعتداء تاريخي، تزييف وتزوير وتحريف وتحريف الكلام عن موضعه. نحن أيضا أمام التحكم بالأهواء أو كتابة التاريخ بالأهواء، أيضا كتابة التاريخ الذي يكتبه المنتصرون أو يكتبه من يدفع لهم المنتصرون. في النهاية قد يكون هناك أيضا دياثة تاريخية ودياثة علمية، والدياثة العلمية والدياثة التاريخية أنك تكتب وتمدح لمن يدفع لك أكثر فأكثر، لكن قلت لك أنك لن تعدم الخيوط التي توصلك إلى الإيه؟ إلى الحقيقة. لا توجد دولة في الإسلام افتري عليها كما افتري على بني أمية. الغريب أو العجيب أنك تجد فتوحات، يعني الدولة ممتدة من حدود الصين إلى جنوبي فرنسا، وكان هناك فتوحات كبيرة والإسلام ينتشر، فيه إنجازات تعريب الدواوين، فيه إنجازات أخرى، هذه الإنجازات سواء كانت علمية أو ثقافية أو مشاريع حضارية أو حتى الآثار اللي موجودة، المسجد الأموي، المسجد الأقصى لما دخل بني أمية في إطفاء لمستهم العربية الإسلامية عليه وفجأة بدون مقدمات، هذه الإنجازات تسكت ويبرز أن هذه الدولة كانت دولة مؤامرات، مؤامرات في القصور، مؤامرات سياسية، ثورات شعبية، ثورات داخلية، فيه ردة خلقية، فيه مخالفات شرعية، فيه تبديد لأموال الدولة، فيه قصور. نحن إذن أمام فجوة تاريخية وأمام مفارقة، والتاريخ هو علم لا يتحدث إلا بما وقع، يعني إما يكون ده وقع فعلا صدقا يا اما يكون في افتراء ويكون في كذب. هنا تتحدث بقى عن مساله الايه المؤرخين، ما بين متحامل وما بين معتدل وما بين منصف ومجحف. المتحاملين على رسوم المقريزي اللي هو كتب كتاب التخاصم فيما جرى بين او النزاع التخاصم فيما بين بني اميه وبين بني هاشم، تجد واحد زي المقريزي اللي هو متوفى سنه 845 هجريه لما يجي يتكلم يبص يقول لك ان بني اميه في الجاهليه كانوا وكانوا وكانوا وكانوا، وكل كلامه انهم كانوا في الجاهليه من الد اعداء الاسلام، على الرغم من ان العداء في الجاهليه لم يكن وقفا على بني اميه فقط. صحيح. من بني هاشم كان هناك ابو لهب، تبت يد ابي لهب وتب، مذكور بلقبه او مذكور بكنيته في القران، في ابو سفيان بن الحارث ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم اهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه، مش ده من بني هاشم؟ ألم يكن من بني مخزوم الوليد المغيرة أبو سيدنا خالد بن الوليد؟ وفي أبو جهل ما كانش فيه من بني جمح أبي بن خلف وأمية بن خلف؟ ما كانش فيه هؤلاء؟ ما كانش فيه يعني بطون قريش كلها ضد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين؟ وبعد كده يعني يصل المقريزة إلى أن هو يقول كيف حدثتهم أنفسهم بالخلافة وهم أقل درجة من المسلمين، والكلام ده بالمعنى مش بالنص. بعد كده يجي الجاحظ، والجاحظ الأديب المعتزل المعروف اللي هو متوفى 255 هجرية وعمل رسالة إلى النابتة في بني أمية، يقصد بالنابتة دول اللي هم أهل السنة الذين يقولون لمعاوية صحبة ويرون أن سب معاوية مجافل للسنة، يقول لهم لا، وبدأ إن هو يكفر المجتمع الذي لم يكفر معاوية بن أبي سفيان. يعني شوف وصل الأمر لحد فين. المعتزلة اللي هم النهاردة الليبراليين والعلمانيين بيرفعوا رأيتهم وبيقولوا إن هم دول كانوا أحرار الزمن الماضي الذين يعملون العقل، ده هم الأصل من أصول التكفير في بلاد المسلمين. فالجاحظ يكفر المجتمع الذي لم يكفر معاوية رضي الله عنه وأرضاه. بعد كده بقى يجي الحسيني اللي هو بتاع الانتفاضات الشيعية في العصر الحديث، يجي واحد زي نيكلسون اللي هو المؤرخ المستشرق الأوروبي اللي قاعد يعني يفت في عدد الدار الأموية. بعد كده تبص تجد ان في بعض الناس المنصفين الذين حينما تكلموا عن الدار الأموية تكلموا باعتدال، احنا مش متكلم منصفين ان هم نصروهم، لا، عشان بس ما ندخلش في قصة النصب، احنا ما ندخلش في مسألة الايه النصب، لان النصب ده نصرة بني أمية على آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، علي افضل من معاوية رضي الله عنه وارضاه. هذه مسألة نحن يعني متفقون عليها اتفاقا كاملا واتفاقا تاما. نحن ندافع عن دولة حمت الإسلام وحافظت عليه ولها الأيادي البيضاء، المنصفون هم من تكلموا بإنصاف واعتدال وذكروا المحاسن والمساوئ سويا. فتيجي مثلا لحظة الإمام الطبري اللي هو شيخ المؤرخين وشيخ المفسرين، الراجل بيعتذر في مقدمة تاريخه اللي هو بتاع سير الأمم والملوك، بيعتذر أو تاريخ الأمم والملوك، بيعتذر في أول تاريخه أنه إذا وجدت بعض النصوص مخالفة للعقل وفيها بعض التوسعات في الكذب وفيها بعض الاستشناع، يعني تستشنع هذه الأحداث، قال فاعلم أنه ممن رواها من الأوائل وليست من ناقلها، يعني مش مني أنا اكتفيت بالنقل فقط. وطبعا هو كان بيكتب الأسانيد عشان يبين مين صحيح ومين ضعيف ومين استقيم ومين يأخذ عنه ومن لا يأخذ عنه. تجد من ضمن المؤرخين المنصفين واحد زي ابن طبطبا العلوي، رغم أنه علوي لكن يقول لك معاوية رضي الله عنه وارضاه ابن الأثير الذي قال والناس يحشدون تواريخهم بالأهواء. تجد واحد زي ابن كثير في البداية والنهاية يعمد إلى تصحيح الأحاديث وإلى تضعيف الأحاديث ويقول هذا صحيح وهذا ضعيف ويعلق على الأحداث. تجد مثلا واحد تاني زي ابن العرب المالكي لما اتكلم في رحلته في المشرق وجاب الكتاب اللي هو العواصم من القواسم. بعد كده لما يجي واحد مثلا زي اتنين من الفقهاء زي مثلا ابن تيمية في منهج السنة وابن حزم، ابن حزم يعني شهد شهادة لبني أمية في رسائله شهادة كبيرة. ابن خلدون نفسه لما قال لك وكان حري بدولة معاوية أن تلحق بدولة الصحابة لأنه تليهم في الفضل والعدالة والصحبة، ولأن الأحداث التي جرت في بني أمية هي أحداث تلحق بالأخرة زي ابن طبطبا العلوي ما قال. عندنا بس من الناس المتحاملين في العصر الحديث حتجد طه حسين مثلا، حتجد واحد زي العقاد، حتجد واحد زي خالد محمد خالد، وهم بيتكلموا عن بني أمية بيتكلموا عن زبانية اللات والعزة، وبيتكلموا ان هم في جاهليتهم كانوا كما هم في اسلامهم، فيش حاجة تغيرت غير ان هو بس غير ايه لو في خانة ديانة زمان هو غيرت خانة الديانة بس. في العصر الحديث حتجد واحد زي الدكتور احمد شلبي بيدافع عن بني أمية ينصفهم، حتجد واحد مثلا زي الدكتور محمد ضياء الدين الرئيس وهو بيدافع عنهم ويذكر هذا وذاك ويخطئ الخطأ ويصاب الصاب. في كتاب جميل جدا اسمه الدولة الأموية المفترى عليها، كانت رسالة ماجستير لأستاذنا وصديقنا وشيخنا الدكتور حمدي شاهين، اتكلم فيها والكتاب موجود بي دي اف على النت، اتكلم فيها كلام موضوعي جدا عن بني أمية. بل ان انت يعني تتعجب لما تلاقي واحد مستشرق زي في الهاوزن هو بيتكلم على الدولة الأموية ويذكر ان هذه الدولة كانت من الطراز الديني مش من الطراز الدنيوي، وإن ابن حزم مثلا لما جه يتكلم بيقول كانت دولة عربية لم يتخذوا قاعدة يعني قصورا، كان بيقول إن الخلفاء الخليفة انتخب ما بيروحش قصر، ده في داره وضيعته التي كان فيها. وكانوا لا يحتجنون شيئا، يعني ما بيجمعوا شيء. ومن ضمن الكلام اللي ذكروا أنهم كانوا لا يرغمون الناس على أن ينادونهم لا بالملك ولا بمولاي ولا بسيدي، ولا يقبلون الأرض تحت أقدامهم. عرب، وعارفين أن العرب عندهم نخوة، ولذلك كان الطابع العربي الإسلامي هو السائد في داخل تاريخ بني أمية وفي أحداث بني أمية.
نعم. طيب يعني لماذا التحامل إذن على دولة بني أمية؟
بص يا أستاذ حسام، هي مشكلة بني أمية هي جت بعد دولة الراشدين مباشرة، فعشان هي جت بعد دولة الراشدين مباشرة فهم بيمثلهم دولة الراشدين بالنهار الساطع، ودولة بني أمية بالليل الذي كله ظلمة وليس فيه لا قمر ينيره ولا نجم يدل الحيار.
نعم.
ده أمر وحش، يعني أمر غير موضوعي. إزاي؟ أولا الخيرية في تناقص. النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني فالذين يلونهم ثم الذين يلونهم، صح؟
نعم.
طب في الخيرية في تناقص، انت مش هتجيب دولة الصحابة زي دولة التابعين زي الجيل اللي بعده.
بالزبط.
خلاص. والراشدين نفسهم وهم بيتكلمهم كان كل واحد منهم بيتحدث عن من سبقه أنه لا تستطيع الوصول إليه. يعني مثلا لما يجي سيدنا أبو بكر ويرد كل ما عنده إلى بيت مال المسلمين حتى ما كان يملكه، فيجي عمر الخطاب ورحم الله أبا بكر لقد أتعب من جاء بعده، ده انت بتتكلم عن عمر وابي بكر. فيجي بعد كده عثمان فيقول لن تجد مثل عمر، ويجي بعد كده سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه يقول عن عثمان انه كان اوفانا وصلنا الرحم، ويقول عن عمر ويح ابن ام حنتمة او ويح ابن حنتمة، اي رجل كان اللي هو عمر بن الخطاب. فهم نفسهم كانوا بيقروا بالتفاوت اللي بيحصل، حتى عمر الخطاب نفسه في الاخر يقول لك اللهم كبرت سني وكثرت رعيتي وضعفت قوتي فاقبضني اليك غير مفتون. المساله فيها ان في توسعات وفي ضعف قوه وفي ناس جديده تدخل في الاسلام. فاذا كان الراشدين نفسهم يعني بتتفاوت الاحوال فيما بينهم وبين بعضهم البعض، فما تجيش انت وتقول لي ان كان لازم دوله بني اميه تكون زي دولة الراشدين. وفي جزء مهم جدا، دولة بني أمية استلمت دولة الراشدين، يعني استلمت الفتوحات، هل نقص من الفتوحات شيء؟ ما حصلش، بل إنهم زادوا رقعة الإسلام. القادة والدعاء حسن بن النعمان، وبعد كده موسى بن نصير، وبعد كده عندك طارق بن زياد، الله السمح مالك بن السمح والسمح بن مالك، طريف بن مالك اللي راح وعدل، مش كل دول، محمد بن القاسم، كل القوات دول مش نشروا الإسلام في بقاع الأرض كلها. طب هم نشروا الأموية ولا نشروا الإسلام؟ نشروا الإسلام، نشروا عقيدته، ولم يكن لا باسم فلان ولا باسم علان، إنما هي المسألة مسألة إيه؟ مسألة إن هم كانوا بينشروا الإسلام. بعد كده تيجي تقول إن هم حولوا الخلافة اللي هي الخلافة الأموية من خلافة قائمة على الشورى إلى خلافة وراثية وإلى ملك عضود، وقالوا أن معاوية لأنا أول الملوك. هو معاوية رضي الله عنه لم يكذب في هذا، لكن من جاء من بعدهم وقامت دولتهم على أكتاف الشيعة والموالي من الفرس اللي هم العباسيين، خلوها شورى ولا خلوها برضو وراثية؟ ما كانت وراثية وملك عضود كما يقولون. والجزء الثاني هم غيروا ديت بمناسبة إيه؟ يعني أنا عايز أصل معك في حاجتين مهمين جدا، بس عشان دولة بني أمية دي منطقة شائكة ورمادية جدا داخل التاريخ. يعني معاوية بن أبي سفيان لما كان على فراش الوفاة رضي الله عنه وارضاه، وجي علشان يشوف من يصلح خليفة من بعد، الصحابة شالوا إيدهم من موضوع الخلافة ده بعد ما حصلت الفتنة بتاعت سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. وأنا عايز أقول لك يعني بعد شوية على حاجة مهمة بموضوع الفتنة ومش الفتنة. فمعاوية بن أبي سفيان نظر فوجد إيه؟ طبعا الكل متفق على ابن خلدون، ما حدش بيختلف على ابن خلدون، حتى الشيعة بيتفقوا معنا ان ابن خلدون ده راجل فاهم وعلم العمران. فبيقول في العبر ان بني اميه لما دخلوا في الاسلام كانوا اوفر عددا واكثر رجالا، وانما تكون العزه بالغلبه اللي هي كثره العدد يعني، وهم كانوا اوفر رجالا من بني هاشم وكانوا عصبيه قريش، فهو دور على حد الناس تتفق عليه ولا همته من قريش. مروان بن الحكم مختلف عليه، بعد كده تيجي تدور على واحد من اهل البيت الحسين لن يتفق عليه. بحال من الاحوال وده اللي حصل، اهل العراق نفسهم تركوه اللي هم النهارده بيبكم وبيصاتوا وبيتطيبون بقتل، هم تخلوا عنه. فلما جه لانه هو يجيب مين؟ يجيب يزيد. لكن يزيد من الذي بايعه؟ بايعه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعه التابعون. ليه؟ لان هم وجدوا ان الامه لابد ان تكون يعني يد واحده.
نعم.
ده جزء. والجزء الثاني انك انت في نفس التوقيت الاعداء يحدقون بالامه من كل جانب. الجزء الثالث ولايه المفضول تجوز مع ولايه الايه؟ الفاضل. يعني ممكن انا سيدنا عبد الرحمن بن عوف اما المسلمين في وجود النبي صلى الله عليه وسلم، وابو بكر اما المسلمين في وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي قصه، وقصه مهمه جدا لازم تنظر لها. الجزء الثاني في مساله الخلافه، لما جم ينتخبوا مروان بن الحكم ينتخبوا، هم انتخبوه بطريق الغلبه؟ لا، مروان بن الحكم انتخب في مؤتمر الجابيه، عرض فيه أسماء عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس، وعرض عبد الله وعرض أيضا اسم عبد الله بن الزبير، وعرض اسم مروان بن الحكم، فوجدوا إن مين اللي معاه العصبية ما له الغلبة. وإحنا عمرنا ما حنقول إن مروان بن الحكم أفضل من عبد الله بن الزبير، ولا هو أفضل من عبد الله بن عباس، ولا أفضل من عبد الله بن عمر، لكن هذا حكم وهذه خلافة. وانت نفسك لما تيجي تشوف بعد كده بقى البيعة التي تمت لبني أمية، وبقول لك أصل البيعة خدوها من آل البيت وكان في تنازع بين آل البيت وبين بني أمية، لا وقف عندك. الفتنة لما قامت الذي حقنها من؟ قيام دولة بني أمية. خليك صريح في النقطة دي وخلينا واضحين فيها جدا. بمعنى ايه؟ هو دلوقتي مين اللي هاجم الحسن بعد ما وصل قريبا من معاوية؟ معاوية الذي هاجمه ولا اللي كانوا معاه؟ المختار ابن أبي عبيد الثقفي يقول لعمه أذهب فأقبض على الحسن ثم أعطيه لمعاوية، قال تغدر بابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده كان من أشد أنصار مين؟ الحسن. وأهل العراق هم الذين كانوا يعني الكتائب أمثال الجبال، وغدروا بالحسن رضي الله عنه، فالحسن رأى أنه يحقن الدماء. معاوية بعت له ورقة فاضية اكتب فيها ما تريد، بعث له عمرو بن العاص عبد الرحمن بن سمرة، قال يكتب فيها ما شاء واختار فيها ما شاء، ما قالوش تنزل لي على الخلافة ولا أي حاجة خالص، ده عايز يحقن الدماء. والحسن رضي الله عنه شاف في وجود سيدنا سعد بن أبي القاص رضي الله عنه وارضاه، وعبد الله بن عباس، وأبي موسى الأشعري، وعمر بن العاص، وجود هذا الجمع من الصحابة، إن هو يروح يجيب مين؟ يجيب معاوية ويخليه هو الخليفة. يبقى إذن البيعة لمعاوية بيعة من الشيعة واختيار من الشيعة، لأن اللي اختارهم مين؟ الإمام الحسن. الإمام الحسن هو الإمام الثاني بعد مين؟ بعد سيدنا علي بن أبي طالب. فإذا كان الإمام الحسن مخطئا فليس للأئمة عصمة، وإذا كان مصيبا فأنتم من أقررتم بولاية معاوية قيام هذه الدولة. صح ولا مش صح؟ يبقى كانت قمعا للفتنة. الحاجة الثالثة من أسباب التحامل إن هم بيقولوا إن قيام الدولة الأموية كان مرتبطا ببعض الأحداث الكبيرة زي مقتل الحسين. هو مين اللي قتل الحسين؟ بل اللي قتل الحسين عبيد الله بن زياد، واللي قتل الحسين شامر بن الجوشن، واللي قتل الحسين اللي هو عمر بن سعد بن أبي وقاص. لكن هل الذي قتله يزيد ولم يأمر بقتله وقال كنت أرضى من ابن مرجان بأقل من هذا بكثير، ولم يشارك في قتله وغضب لقتله؟ والحاجة اللي بعد كده موضوع ان هم دخلوا المدينة، موضوع حرة الواقم، هذا الكلام كله يخضع لمقاييس تاريخية ويخضع لأمور يجب أن ينظر إليها بعين الاعتبار. وموضوع ان هم حرقوا الكعبة، هم بيحرقوا الكعبة، حريق الكعبة كان بسبب ان واحد من عند عبد الله بن الزبير بشهادة عروة بن أذينة اللي هو كان موجود وكان من جنود عبد الله بن الزبير، قال ان واحد من جنود عبد الله بن الزبير رمى سهما في رأسه نار فجاء في الكعبة فاحترقت الكعبة، وكان فيه طبعا الكعبة كانت بتهدم عشان تبنى من جديد، فحواليها بعض الأشياء التي تمنع أو تحجز الناس من الدخول إليها. فأنت ما تجيش النهاردة تلبس بني معاوية بني أمية في الحيط وتقول إن هم الدولة اللي عملت كذا وكذا. من الأمور برضو الهامة إن إحنا بنقيس الحدث التاريخي بمقياس وقتنا نحن لا بمقياس وقتهم هم. لأنت يجب أن تعلم علم اليقين إن الحدث التاريخي يقاس بوقته هو. يعني مثلا لما تيجي تقول هزيمة هتلر، هزيمة هتلر هتقيسها بالزمن بتاعنا ده؟
لا يمكن.
هتقيس بقى اللي حصل بين الصحابة أو الخلاف ما بين الصحابة أو الذي حدث في بني أمية زي دلوقتي؟
لا.
طبائع الناس تختلف، طبيعة الأجواء تختلف، كمان طبيعة المراسلات. ودايما احنا بنقول كلمة دي يا اخوانا، هناك ما كانش فيه SMS ولا كان فيه سوشيال ميديا ولا كان فيه وسائل اتصال موجودة زي دلوقتي. برضو من التحامل انه دخل الى المعركة الشيعة والمستشرقون، لان التاريخ الاسلامي اتكتب بعد 132 هجرية. بدأت كتابة التاريخ الاسلامي بعد سنة 132 هجرية، لان دولة بني العباس قامت 131، بدأ بقى عصر التدوين بعد كده. فانت لما تيجي العباسيين وهم اساسا كارهين بني أمية، رغم ان الاثنين سليمان وعبد الله الاثنين اللي عملوا الثورة العباسية او الدعوة العباسية في الاول، الذي اكرم اباهم واعطى امهم جارية لعبد الله بن عباس كان هو عبد الملك بن مروان.
ولهذا هناك سؤال بارز، يعني هل هناك فترة معينة تم تزييف هذه الحقائق فيها بشكل كبير؟
هو فترة بني العباس دية الفترة اللي كان خلفاء بني العباس يمقتون بني أمية، لدرجة ان هم راحوا اللي هو قبر يزيد ابن الوليد واخرجوا العظام فيه واخرجوها شلوا شلوا، واتهموا حتى معاوية باتهامات غريبة. يعني معاوية متوفى سنة كام؟ سنة 59 هجري، في اوائل 60 هجري. طب واحد متوفى 60 هجري والدولة العباسية اخويا اي سنة كام؟ 132. يقول لك فتحنا خزائن بني أمية فوجدنا عباءة لمعاوية فيها اثر الشحم من كثرة الاكل. يعني 60 سنة والشحم ما راحش،
ده يعني هذا ما تحيل الطبيعة وجوده، الطبيعة نفسها، الطبائع اللي خلقها الله عز وجل تحيل هذا الكلام. يقول لك أصل معاوية كان مش عارف إيه، يتعشى بخروف ويتغدى بثلاثة مش عارف إيه، وبعدين والله ما شبعت ولكني مللت. تمام، ده جزء مهم جدا إنك تذكر إن الخلفاء العباسيين كانوا يريدون أن يكتبوا البراءة ممن يحب بني أمية، لأن هم دولة قامت على أنقاض دولة، فبشعوا في من سبقوهم، لأن الناس كانت بتفتكر إنجازات بني أمية، الرفق بالرعية في دولة بني أمية، الرفق بالعرب، لأن دولة بني العباس، أنا مش بتهم دولة بني العباس، بس لكل دولة محاسنها ومساويها. الدولة العباسية قامت على أكتاف الموالي، فالموالي هم اللي كانوا بيحكمهم، والموالي هم اللي كانت لهم السطوة. وشوف بقى أسرة البراميكة وقحطبة بن شبيب وغيره وغيره من القواد اللي موجودين، حتى الأفشين القائد اللي هو العباس، كل هؤلاء كانوا من الموالي. فالعرب كانوا يتذكرون ما يحدث على عهد بني أمية، وبني أمية كانوا بيخففوا على الرعية، وكانوا لا يأخذون من الخراج إلا ما بقي، لأن الدول كثيرة الحمد لله رب العالمين، والفتوحات كثيرة، والناس مستغنون بفضل الله عز وجل، والخراج عمال يجي من هنا ومن هناك، والغنائم عمالة تيجي من هنا وهناك، والأنفال عمالة تيجي من هنا وهناك، والفيء عمال يجي من هنا ومن هناك، فكان في رفق بالرعية، فالعملية كانت بتزيد في بني العباس. فكلما ذكر الناس ما كان يحدث في دولة بني أمية يشتد النكير على مين؟ على بني أمية، ولهم لا ده بني أمية وحشين. وكاد بعض الخلفاء أن يكتب برئة الذمة ممن يعني تربى عن معاوية وآله، بس خافوا أن العلويين أو الطالبين ياخدوا الكلام ده ويجعلوه لأنفسهم. برضو من أسباب التحامل أنك تلاقي المستشرقين اللي هم بيكرهوا الدولة الإسلامية عموما يدخلهم في غمار هذه المعركة، ويدخل من الأدباء وممن يعني لا باع له في التاريخ في الأمر ده. يعني احنا مثلا هتكلمنا قبل كده عن إبراهيم عيسى، ماشي، بتاعة رواية الدم، رحلة الدم، ماشي، والفيلم بتاع مولانا، وهم بيتهموا الصحابة، انت راجل بتقول انك صحفي، انت مالك انت ومال التاريخ، ما عندكش الأدوات بتاعته، ما درستش تاريخ، حتى لما بتيجي تجيب تاريخ بتنظر بعين واحدة وهي العين الرافضية الشيعية، ولا تنظر بعين منصفة، لأن المفروض اللي بيكتب التاريخ يكون عنده تجرد، صحيح. ماشي، وإلا ستحول التاريخ إلى سفر مليء بالأكاذيب، وإلى توراة جديدة وإنجيل جديد محرفين. فدخل من لا خلاق له ومن لا علم له، وبدأت بقى الناس للأسف الشديد وهي بتاخد التاريخ. أنت عارف الإمام الطبري لا يكفي أن يذكر الحدث عنده حتى يصح. يعني أنت عارف مثلا إيه الناس اللي هم العوام يقول لك ده الشيخ فلان قال كذا، وهو الشيخ فلان ده لما يقول حاجة تبقى خلاص خط، أليس هذا الشيخ إنسانا ورجلا ويخطئ ويصيب وينسى ويغضب وكل حاجة، أنا لو عندي مشكلة قبل الحلقة ما أنا مش عارف أقول الحلقة كويس، مش كده؟ مش ده بيحصل؟ فممكن يخطئ، ممكن يخطئ في تلاوة آية، ممكن يخطئ في تخريج حديث، ممكن يكون مفسر.
ربما كلمنا قبل كده يعني على الناس حتى اللي بتاخد الفتاوى بتاعتها من بعض الشيوخ اللي موجودين،
مسلمات وبديهيات. فهو لك لا ده الطبري جاب في 3000 رواية في الطبري متنا وسندا، هذه الروايات لا تصح. نعم. مدارها على حسين الأشقر وأبو مخنف اللي هو لوط بن يحيى، والاثنين شيعيين محترقين.
نعم. طيب اسمح لنا أن نذهب سريعا إلى هذا الفاصل، ومن ثم نعود مرة أخرى لاستكمال الحديث عن الدولة الأموية. إذا مشاهدينا الكرام نذهب إلى هذا الفاصل السريع ونعود إليكم مرة أخرى، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم مرة أخرى للحديث عن الدولة الأموية. رحب مرة جديدة بضيفي الكريم الشيخ حمد الطاهر الباحث في العلوم الإسلامية، وجدد عليك تحية فضيلة الشيخ حمد.
مرحبا أستاذ حسام.
فضيلة الشيخ حمد، يعني إذا تحدثنا عن الدولة الأموية لا بد أن نتساءل، هل بنو أمية كانوا مسلمون حقا؟
يعني ده مسألة بديهية إن هم كانوا مسلمين. يعني احنا عايزين بس نشوف زي ما قلت لحضرتك قبل كده ان عداوة الاسلام في الجاهلية لم تكن مقصورة على بني امية. هم بيروحوا لك اصل الاكابر كانوا من بني امية، اصل ابو سفيان هو اللي كان بيقود الحرب في بدر، ما خالد بن الوليد هو اللي هزم المسلمين في احد وتسبب في مقتل 70 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، او في اكمال 70 من اصحاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين، ومع ذلك عفى الله عنه لما دخل واسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم اللي هو اسلم فيه لعمرو بن العاص ان الاسلام يجب ما قبله، واحنا قلنا انه ما فيش حد ذكر باسمه او بكنيته في القران الا واحد من بني هاشم اللي هو ابو لهب، تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب. لا يقول لك اصل في عتبه بن ربيعه وشهاب بن ربيعه وفي الوليد بن عتبه بن ربيعه وفي ابو سفيان كان بيقود الحرب ضد المسلمين. طيب خلينا نفترض ان هؤلاء كانوا من غير المسلمين، يعني اما يكونوا منافقين يا اما هم يكونوا كفار في الاصل، هل يخفى خبرهم على الله عز وجل؟ لماذا لم يأتي التصريح من القرآن الكريم أن هؤلاء منافقين حتى بالصفة بتاعتهم؟
يعني المنافقون في المدينة الله عز وجل تكلم بصفاتهم ولم يتكلم بأسمائهم لأمرين بس عشان نكون واضحين. الأمر الأول أن بعضهم سيتوب الله عليه، زينب ابتلى بالحارث، معتب بن قشير، غيرهم دول تابوا. والأمر الآخر أن المنافق يبقى بصفته في كل عصر وفي كل زمان. يبقى احنا كده المسألة ايه؟ طيب ليه بقى ربنا سبحانه وتعالى لم يشر إلى أبي سفيان في القرآن ولو إشارة واضحة بصفته أو تصريح باسمه أو باسم بني أمية طالما الناس دول خطرين أو كده؟ لماذا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم كفر هؤلاء؟ خلاص المنافق زي واحد زي عبد الله بن أبي بن سلول لم يرفع سيفا في وجه المشركين، انحاز بثلث الجيش يوم أحد واخترع حادثة الإفك وافتراها على أم المؤمنين عائشة ورماها به. هل حد من بني أمية فعل ذلك؟ بني أمية جاهدهم من أول غزوة حنين وأوطاس، وبعد كده غزوة ثقيف الطائف، وبعد كده خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك، وبعد كده في الفتوحات كانوا موجودين. يا رجل لو دول كفار تفتكر المنطقة الأدفأ بالنسبة لهم تاريخيا والوقت الأنسب لإعلان ردتهم وإعلان كفرهم كانت إمتى؟ ساعة ما ارتدت العرب قاطبة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش واحد من بني أمية أعلن ردتها، الكل كان على الإسلام. لو دول بقى منافقين ولا مرتدين؟
كان ده الوقت المناسب ليه.
طب وهم ايه اللي يخليهم يرفعوا السيوف داخل المعركة؟ ما يكتفوا بالتحريض، ده انت عندك في غزوة زي غزوة اليرموك، يعني معركة اليرموك، حبص لقي أهل بني أمية جميعا حتى البنات موجودين هناك. فكانوا مسلمين، بل كان منهم مسلمون أوائل أيضا، وأبلوا بلاء حسنا في الجهاد وفي الإسلام. تمام؟
نعم. طيب يعني إذا تحدثنا أيضا عن المعارك التي خاضوها وأغلب ما جاء من تزييف في كتب التاريخ أيضا عليه،
خلينا نقول الأول أن في سابقين في الإسلام من بني أمية. عندنا خالد بن سعيد، اللي هو خالد بن سعيد بن العاص، اللي هو ابن أبي أحيحة هذا. الذي أذاه والده كثيرا. ده أسلم قبل أن يعلن النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته. وعندنا عثمان بن عفان لأنه أموي، وعندنا أيضا حبيبة أو أم حبيبة اللي هي رملة بنت أبي سفيان. دول أسلمهم في الأول في البداية خلاص. وعندنا واحدة زي رملة بنت شيبة بن عتبة بن ربيعة، برضو ديات كانت من أوائل المسلمين. طيب هل هؤلاء لم يجاهدوا في سبيل الله؟ يعني احنا عايزين نقول لما عثمان بن عفان يجي ويهاجر الهجرتين إلى الحبشة ويهاجر إلى المدينة ويمد النبي صلى الله عليه وسلم بماله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ده مش محسوب من بني أمية؟ مش محسوب من بني أمية أن أم حبيبة تركت دارها وهجرت مع زوجها عبيد الله بن جحش الذي قالت بعض المصادر، والكلام ده برضو فيه شك، أنه تنصر بالحبشة وهلك هناك فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يبقى ده جهاد هوت خلاص. بعد كده بقى يجي الجهاد بعد الفتح. طبعا هم بيقولوا أن هم من مسلمة الفتح على اعتبار أن ده اتهام، هذا ليس اتهاما. ما هم من مسلمة الفتح أبو سفيان بن الحارث بن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض بني العباس كانوا أيضا من مسلمة الفتح ومن طلقاء. دي طبقة، ده مش شتيمة، دي طبقة. احنا لما نقسم الصحابة بنشوف المهاجرين والأنصار، وبنشوف مين الذي يعني بعد ذلك هاجر قبل الفتح، وبنشوف البدريين، دول طبقة من طبقات الصحابة الذين أسلموا يوم الفتح، مسلمة الفتح. قال لك لا، أصل دول كانوا بيسلموا عشان النبي صلى الله عليه وسلم كان قويا، وماله؟ كان الرجل يسلم في أول النهار رغبة في المال، فلا يجيء آخر النهار عليه أو آخر اليوم عليه إلا والإسلام أحب إليه مما طلعت عليه الشمس. وكلهم جاهدوا. بعد كده بقى تشوف أبو سفيان في غزوة حنين جاء سهم في عينه، بعض الروايات تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم خيره بين عينه والجنة فاختار الجنة. ولما راح أبو سفيان يشتكي إلى أبي بكر قال أدركوا إخوانكم بالجهاد، والحديث اللي فيه علة عند مسلم قال تأمرني أن أقاتل الكفار كما كنت أقاتلك، قال اذهب فقاتل الكفار. تمام. فيجي بقى بنو أمية يعرفهم إن هم يعوضوا نفسهم إزاي السبق الذي سبقوا به إلى الإسلام، قال لك بالجهاد. فما من فتح من الفتوحات في الشام إلا أميره من بني أمية أو فيه من بني أمية ما يفتحه أو كان هناك شهداء من بني أمية. تعال بقى وشوف. الأول نمسك مثلا عندنا اليرموك، أو الأول نشوف القواد الذين ذهبوا من قبل أبي بكر الصديق. الأربعة اللي راحوا من قبل اليرموك شرحبيل بن حسنة وعمر بن العاص وأبو عبيدة بن الجراح ويزيد بن أبي سفيان اللي هو أفضل أبناء أبي سفيان مطلقا، وده مات قبل معاوية ومات في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وكان يسمى بيزيد الخير لكثرة ما يأتي به من الغناء. خرج هذا الرجل قائدا لجيش من الأربعة، وكان قائدا في يوم اليرموك. يوم اليرموك أبو سفيان موجود وكان يقف على الكراديس. الكراديس ده النظام اللي عمله خالد بن الوليد لتعبئة المسلمين، لأن المسلمين كانوا كلهم 36 ألف والبعض يقول لك 40 ألف، والروم 240 ألف يعني ربع مليون، شوف بقى قصاد قد ايه. طب فعمرو خالد بن الوليد عمل كل كردوس 1000 بحيث ان يكون في ميمنه وميسره وقلب يزيد بن ابي سفيان كان من القوات في هذه الكراديس. ابو سفيان يقف على اول كل كردوس ويقول انكم زارة العرب، والله ورسوله ينظرون اليكم، والحور تنتظركم، والجنه امامكم، والروم من ورائكم، ثم يقول يا نصر الله اقترب، ويدخل جوه المعركه ويقاتل، وقبل المعركه يحضر مجلس الحرب ويشير عليهم باجتماع القوة، وبعد كده يذهب الى هند بنت عتبه. مين هند؟ وطبعا حديث ابن آكلة الأكباد وكهف النفاق لا صح، لأن حتى مش الشيعة اللي قالوه، الراجل اللي هو زياد بن أبيه اللي هو استلحقه معاوية بعد ذلك وقال أنه زياد بن أبي سفيان، هذا الرجل كان علي قد وله ولاية فارس، فلما عصى على معاوية في أول الأمر قال ابن كهف النفاق وآكلة الأكباد، وبعد كده تسامح سويا مع بعضهم البعض، إنما كلمة كهف النفاق وابن آكلة الأكباد ده اللي طلعها، واللعين ابن اللعين العنو هذا كلام لا يصح، وقال عنه ابن كثير أنه لا يصح بحال من الأحوال. طب واحد دلوقتي داخل في وسط 240 ضد 40 ألف، ده عايز ايه؟ عايز يموت، عايز يموت في سبيل الله ويفقد عينه الأخرى، يروح لهند بنت عتبة ويقول لها وهي قائلة النساء يومئذ، فيقول لها ما أو يقول النساء من رأيتنه يفر من المعركة فاضربنه حتى يدخل إليه. وخالد بن الوليد كان من ضمن الناس اللي تراجعهم، فجاءت النساء بقالة مين؟ هند، ترجع المسلمين مرة تانية إلى الحرب، ويكون معها بنتها اللي هي جويرية وزوجها، وجويرية تصاب هي وزوجها في المعركة، وبعد كده المعركة تنجلع عن انتصار المسلمين، يزيد بن أبي سفيان يكمل ويكون واليا على الشام. عندك بعد كده أبناء أبي أحيحة اللي هم سعيد وعمر وخالد، والثلاثة دول كانوا عمال للنبي صلى الله عليه وسلم، وبعد وفاة رسول الله قالوا نحن أبناء أبي أحيحة لا نعمل لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالك لا، أصلا كانوا عايزين الخلافة، هم بيقول لك إحنا كنا بنفخر بالعمل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبة لله تبارك وتعالى. طب أنت هتجيب دول مع دول اللي هم أبان وخالد وعمر أقصد، تمام؟ بقية الفتوحات كان بني أمية موجودين فيها. تعالوا شوف معاوية وهو بيفتح عسقلان، عروس الروم ذات الأسوار المزدوجة، تعالوا شوف بني أمية وهم بيعملوا أول أسطول. يعني لما تيجي تتكلم مثلا، احنا لسه بنتكلم في عهد الراشدين لحد دلوقتي، عمر بن الخطاب عرض عليه معاوية أن يكون للمسلمين أسطول فرفض، قال لمسلم أحب إلي مما حوت الروم، ما ينفعش. فجيه معاوية لما شاف أن الروم تقاتل وإحنا ما عندناش قوات بحرية ولا أسطول، قال لا احنا نعمل الأسطول الإسلام. فقال عثمان شريطة أن يكون أول غزو لك أن تكون فيه أنت وآل بيتك جميعا، عشان يضمن أن ما فيش إيه خطورة، خلاص، ولو حصل حاجة يبقى مين اللي شالها؟ معاوية بن أبي سفيان. فخرج معاوية وانتصر المسلمين وفتح جزيرة قبرص، وتحققت يعني نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن أول انتصار بحر المسلمين في معركة ذات الصواري اللي هم مش عارفين مكانها، وساعات يقول لك في اسكندرية، عبد الله بن سعد بن أبي السرح جاء الروم من عند الأسكندرية تقريبا يريدون دخول بلاد المسلمين، وكان معهم السفن ومعتقدين بالأعداد الوافرة والكثرة الكاثرة التي كانت معهم، وأنهم يجيدون فنون الحرب في البحر، لأن فن الحرب في البحر غير الفنون على البر، والعرب لا تعرف البحر. فجاء عبد الله بن سعد بن السرح مش عارف يعمل إيه، فباتوا في هذه الليلة يصلون والشمامسة هناك بيقولوا الترانيم بتاعته. فعبد الله بن سعد بن السرح جاءه المسلمون فقالوا نعمد إلى أن يدخل بعض المسلمين في الليل فيربطون السفن بعضها ببعض، فإذا ربطت السفن ببعضها البعض كان الإيه؟ لأن هم الأول عرضوا على الروم قالوا نقاتلكم في البر أو في البحر، قالوا بل في البحر، فكده المسلمين أصبح لزاما عليهم أن يقاتلوا في البحر. اللي هم احنا بنسميهم دلوقتي بقى الضفادع البشرية أو الغواصين راحوا وربطوا السفن ببعضها فأصبحت السفن كاليابسة، ففقد الروم الإيه؟ المزية اللي كانت عندهم أو الميزة اللي كانت عندهم لتخليهم يقاتلوا المسلمين، وتحقق الانتصار لبني أمية في حديث سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، اللي هو كان يمثل يعني رأس بني أمية في هذا التوقيت. معاوية يفتح العسقلان، معاوية يعمل الصوائف والشواتي اللي هي تذهب إلى بلاد الروم، معاوية يحفظ بيضة المسلمين. بعد كده تشوف بقى في عهد الدولة الأموية نفسها تفتح البلاد كالآتي. نفتح إفريقيا، خلاص اللي بدأ فتحها برضو على يد عبد الله بن سعد بن أبي السرح، وقتل الجرجير اللي هو الإمبراطور الروماني، وكانت المعركة دي تسمى الجيش اسمه جيش العبادلة لكثرة من اسمهم عبد الله، في عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير هو اللي راح وقتل جرجير، وكان هو اللي راح ودى الخبر لسيدنا عثمان بن عفان. بعد كده بني أمية هم اللي يكملوا الفتح، وهم اللي يعبروا بعد كده المضيق إلى البحر، أو يعبروا المضيق نعم يعبروا المضيق والمحيط والبحر ويذهبوا الأندلس ويفتحونها ويصل عبد الرحمن الغفيقي لحد جنوبي فرنسا. ولولا انشغال المسلمين بالغنائم ما كان استطاع شارل مارتل أنه يعني يهزم المسلمين أو يتخلص من المسلمين، وكان الإسلام هيدخل باريس. فأنت بتتكلم على دولة هي التي لها الأيادي البيضاء على الفتوحات الإسلامية، والقادة والدعاة كانوا يتلازمون سويا. يعني ما فيش قيادة بس، ده في قيادة ودعوة، في قيادة ودعوة للإسلام. هو عقبة بن نافع ده مش قائد أموي، موسى بن نصير ده مش قائد أموي، طارق بن زياد ده مش قائد أموي، طارق بن زياد ده كان بربري مش عربي، طريف بن ملك برضه ده كان بربري مش عربي. هؤلاء دخلوا في الإسلام عن طريق إيه؟ عن طريق الدعاة الذين كانوا يبثون الإسلام وينشرون الإسلام. محمد بن القاسم اللي راح وفتح الديبل ديت اللي هي لاهور دلوقتي والمناطق اللي موجوده هناك، يفتح بلاد السند والهند، وقتابه بن مسلم الباهلي يروح لسمرقند وتشوف يا اخي واقف قدام سمرقند يقول ايه؟ يقول يا سمرقند بعد ان استعصت عليه الى متى يعشش الشيطان فيك؟ انت بتتكلم على ناس رايحه تخلص الناس من عبوديه الانسان لعبوديه الله سبحانه وتعالى، رايحين يعملوا حركات تحرر. الخلفاء كانوا هيجيبوا من ورا ده ايه؟ ده ما بيجيش من ورا توسعة رقعة غير وجع الدماغ، ما كان كل واحد يكتفي بالدولة اللي عنده والخراج اللي عنده خلاص. لكن هؤلاء كانوا يقاتلون وكان إسلامهم إسلاما صحيحا وكان بلاؤهم للإسلام.
طيب بعد هذه الفتوحات وبعد هذه الانتصارات، لماذا اتهمت هذه الدولة تحديدا من بعض المزيفين للحقائق بأنها دولة قامت على دماء المسلمين؟
شوف يا أستاذ حسام، الموضوع كله موضوع شيعة في الأول وموضوع موتورين. الموالي اللي هم الفرس أو المجوس من الأصل مع الجماعة اللي هم المتشيعين بدأوا يكذبون على هذه الدولة. يعني واحد زي المسعودي لما يروح يكتب في التاريخ بتاعه بدون أي أسانيد خلاص يكتب الكذب على بني أمية للصبح، واحد زي أبو الفرج الأصبهاني، واحد تاني زي ابن عبد ربه في العقد الفريد، كل واحد من دول يروح يجيب مجموعة أكاذيب. وفي الأصل دول كانوا بيعملوا إيه؟ كانوا بيروحهم يدخلوا سوق الوراقين، لما يدخلوا سوق الوراقين فيقوموا إيه؟ يلاقوا فيه أوراق موجودة، أوراق تاريخية، فيبثها ضمن تاريخه. هو في الأصل رجل ماجن بيجمع أخبار الشعراء والماجنين، فيروح مدخل تاريخ بني أمية، وكانوا من الشعوبيين، الناس اللي هي عندها كراهية للعرب وحقد على العرب. يعني لك أن تتعجب من الأصبهاني، ده أصلا كان مولى لبني أمية وكانوا يكرمونه كرما شديدا وإكراما شديدا، ثم انقلب عليه. الشيعة عشان يخلصوا طرهم وعشان يشوهوا الدول الأموية، وبعدين هي في مسلمة لابد أن هي تكون عندنا، وهي هؤلاء لم يسبوا معاوية ويمدحوا عليا حبا في علي، بل كراهية في معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. هو مين اللي فتح الشام كلها؟ مش معاوية بن أبي سفيان وبن أمية وتقودت دولة الروم وتقودت دولة الرهبان هناك؟ يا راجل ده من ضمن الرخاء اللي حصل ان هم لما جم يعملوا صخرة بيت المقدس او قبة الصخرة، الصخرة كانت موجودة بس عشان يعملوا قبة الصخرة، وفي فارق ما بين الصخرة والقبة، القبة دي حاجة مستحدثة. فلما جم يعملوا القبة ديت وجدوا ان في 100,000 من الذهب بقيت، فامروا بان تذاب ثم توضع على هذه القبة. شوف الرخاء وصل لحد فين. طب ما كان اي واحد من الخلفاء ياخدهم يحطهم في جيبه خلاص، انما كان في صراعات قبليه وصراعات اسريه، وكان في نفس التوقيت اعداء كثيرون. يعني عندنا الزبيريين عبد الله بن مطيع، هذا الرجل تجنى على دوله بني اميه كثيرا جدا جدا جدا، والشيعة تجنوا ايضا، ثم افتروا الاكاذيب. والمستشرق جه، المستشرق ده اصله ايه؟ المستشرق ده اصله مبشر، والمبشر ده اصله ايه؟ اصله تربيه الرهبان اللي هم كانت دولتهم موجوده في روم. احنا بنتكلم على الرهبان الصليبيين اللي هم رجعوا بعد كده مع الفرنجه، مش بنتكلم على المسيحيين الشرقيين. لازم نفصل ما بين ده وما بين ده، ونفصل ما بين المراحل التاريخية وبعضها البعض، عشان بس ما يبقاش الكل في سلة واحدة. تمام. الرهبان في دولة الروم كانوا بيجبوا من الناس الكثير والكثير، فلما تقودت هذه الدولة وجدوا ان خلاص الدولة سقطت، طب نروح فين؟ قالوا نبدأ نروح بقى في المنطقة اللي في غرب أوروبا، نروح عند قبائل النورماند والقبائل اللي هي عملت تصطاد الخنازير والسمك، وبدأوا يبشرونهم بالمسيحية بتاعتهم هم اللي هي فيها كراهية للإسلام. فكان هؤلاء يشبون على كراهية الإسلام وحب المسيحية، فعشان كده كانوا بيقتنعوا أن في حاجة اسمها صك غفران، وحاجة اسمها بيع جنة، وحاجة اسمها أن هؤلاء أعداء لكم. فالمستشرقين طلعوا من دول، المستشرقين اللي هم راحوا في الأصل إلى الأندلس، منهم مثلا توما الإكويني، ومنهم بعض الناس اللي راحوا ريموند لال وغيرهم وغيرهم، اللي راحوا تعلموا في الأندلس وكانوا حاقدين على المسلمين وخدوا الثقافة بتاعتهم، وبعد كده جهزوا الأمم بتاعتهم للنهضة، وبرضه جهزوهم أن هم يحاربوا المسلمين. طبعا دول لما تقودت الدولة بتاعتهم عندهم حقد دفين على الإسلام والمسلمين، فلما يجي يتكلم عن بني أمية يقول جزاه الله خيرا عمره، إنما سيظل يسب في هؤلاء. الراجل الرافضي اللي هو بيقول أنا بحب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، يكره اثنين، عمر بن الخطاب يكره عثمان بن عفان، وبعد كده بعدهم يكره معاوية، لأن الأمور استقرت لدولة الإسلام بعد ما كانوا يردون الفتنة. هي الفتنة قمعت بمعاوية لما معاوية جه وكان يقبل البيعة من واحد يقول له أبايعك يا ابن هند وأنا كاره، فيقول له بايع، فإن الله جعل في المكروه خيرا كثيرا. يلا سيدي مفيش مشاكل، احنا عايزين دولة تقوم، عايزين الإسلام ما يدفعش الجزية لقيصر الروم أو لهرقل الروم في وقتها، خلاص. فدول طبعا عندهم حقد دفين على الإسلام والمسلمين. وبعدين هم الشيعة جم ولوثوا التاريخ الأموي بس، ولوثوا التاريخ العباسي، ولوثوا أيضا تاريخ الصحابة، ولوثوا تاريخ العرب في الجاهلية، ولوثوا الأنساب نفسها. صحيح. حتى أنهم جعلوا النبي صلى الله عليه وسلم ابن سفاح، ده كلامهم في كتبهم، وعلي نفسه عندهم في بعض الأوقات ابن سفاح والعياذ بالله. طب لما ترجع تاني مثلا وتشوف المستشرقين، مستشرقين عملوا قضية الشك والامتحان اللي خدها الدكتور طه حسين وجاب الهراء ده، ولولا وقوف الأستاذ شاكر والدكتور علي الجندي الله يرحمه والرفعي وهؤلاء الأكابر الذين وقفوا أمام طه حسين، اللي قالك إن الشعر العربي ده انتحل بعد الإسلام عشان يصور حياة الجاهلية. طب ما أنت انتحلت الشعر الجاهلية بتنتحل القرآن وخلاص، وهنبدأ بقى نشك في القرآن ونشك في المصادر كلها. فالناس ديت ما شوهتش الدولة الأموية لوحدها، لكن شوهت التاريخ الإسلامي. ليه؟ المثل يقول لك حتى تستطيع أن تتقدم لابد من نظرة إلى الوراء. لا. أنت هتبص الوراء عشان تشوف، لأن التاريخ ده سجل لحياة الأمم، فأنت بتشوف حياة أمتك كيف كانت، هذه حياة أمتك كيف كانت.
لكن لماذا الحديث تحديدا عن الدولة الأموية يستفز الشيعة بشكل كبير؟
علشان دولة قمعتهم وقمعت حركتهم، بس مش قمع يعني اللي هم بيقولوا عليه القمع بالقوة، لا لا ما كانش القمع بالقوة، لأن كل الأحداث يعني حتى الحجاج نفسه لما تيجي تتكلم عن الحجاج، هو الحجاج كبتهم في العراق، بس كبتهم بمناسبة إيه؟ بمناسبة إن في حركة اسمها حركة التوابين، اللي بعد كده تطورت إلى إن المختار ابن أبي عبيد الثقفي قال لك أنا رسول، وبعد كده قال لا ده أنا مش رسول، ده أنا الرب بتاعكم بس أنتم مش واخدين بالكم، ماشي؟ وكان كذابا، وكان يقول بالبداء ويقول بالرجع ويقول بكلام كثير. فلما جه الحجاج ابن يوسف كل هذا سكت. الحجاج ابن يوسف لما جه منع بقى اللي هم بيعملوها النهاردة بالألفاظ الأمنية، منع التجمهر ومنع تواجد الناس مع بعضهم البعض، ومنع بعض الاجتماعات اللي كان بيعملها الموالي من الفرس على وجه التحديد، لأنه علم أن أهل العراق أهل الشقاق والنفاق، خلاص. وإحنا مش بنبرئ الحجاج، لأن أي ناصبي نحن نبغضه كما نبغض الرافضة الذين يسبون آل البيت. الناصبي ليس له عندنا نحن أهل السنة من حظ، ولا نحبه وندعو له بالهداية، يعني لا نحب عمله، ندعو له بالهداية أن ربنا يهديه، زي ما بيدعي للرافضة ونبين لهم أنهم على الباطل، نقول لده برضه أنك على الباطل، لأن موضوع الناصب ده موضوع مهم. الناصبي الذي يبغض آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحجاج كان ناصبيا، إحنا مش بنبرئه من كل ما فعل، لا، إحنا بنقول إن في بعض الأمور بولغ فيها، زي موضوع إن هو هدم الكعبة، أو موضوع إن رمى الكعبة بالمنجنيق. ما حصلش الكلام ده. أنا قلت لحضرتك الطبري أورد في تاريخ إن عروة بن أذينة بيقول إن واحد من عمال عبد الله بن الزبير كان قد أرسل سهما في رأسه نار. الكعبة فيها ستر ومبنية بالخشب، وعبد الله بن الزبير كان عايز يعيد البناء كما كان عليه إبراهيم عليه السلام، اللي هو إن الباب يكون تحت، لأن قريش لما جت تبني الكعبة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بقليل خلت الباب فوق علشان تدخل وتخرج اللي بمزاجها، كان في يعني حمية وعصبية وعنصرية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يجعل الباب على الأرض، فعبد الله بن الزبير لأن راوية الحديث أم المؤمنين عائشة وهي خالته بمثابة الأم وتكنت بأم عبد الله، كان يريد أن يجعل البناء كما هو. فالحجاج لما دخل لأن الكعبة محروقة، فأعاد البناء كما كانت عليه قريش. عبد الملك بن مروان لما علم لام الحجاج في ذلك كثيرا. إنما أنك تقول للدولة،
لكن ليس كل بنو أمية يعني الدمويين،
لا مش كلهم دمويين، هو ما فيش عمال كانوا رفقاء بالناس خالص. يعني يزيد بن عبد الملك ويزيد بن الوليد الذي وضع عن الناس أشياء كثيرة، وهشام اللي كان مهتم بالعمران والزمنة والناس التعبانين، هو ما كانش فيه النعمان بن بشير رضي الله عنه وارضاه والين على الكوفة، هو ومن قبل منه المغيرة بن شعبة رضي الله عنهما صحابيان كريمان، عبد الله بن سعد بن أبي الصرح في مصر اللي بيفترى عليه أنه عمل في أهل مصر كذا وكذا كان رحيما بهم، ما فيش عمرو بن العاص برضه اللي هو كان من عمال معاوية بن أبي سفيان. يا راجل الناس لم تكن تبكي على عقبة بن نافع ولا على موسى بن نصير، الناس لم تكن تحب قتيبة بن مسلم الباهلي، هم اثنين ثلاثة اللي عليهم الكلام، أو اثنين اللي عليهم الكلام، اللي عليه الكلام الحجاج بن يوسف، واللي عليه الكلام مسلم بن عقبة اللي هو بتاع حرة واقم. وموضوع حرة واقم ده اللي هو قال لك ان هم استباحوا المدينة سنة 63 هجرية، لا ده في كلام طويل عريض لازم تقف معاه، لأنه موضوع حر طواطم حصل كالآتي. يزيد ابن معاوية بايعه المسلمون إلا أربعة. فطبعا أهل المدينة جاءوا يتحدثون إليه، وكان فيهم عبد الله بن مطيع اللي هو من الزبيريين. أبلاء محمد بن الحنفية كان عند مين؟ كان عند يزيد ابن معاوية. خلاص، فجاء هؤلاء الزبيريون هم بيحبوا عبد الله بن الزبير، وعبد الله بن الزبير كان طامحا إلى الخلافة. وخد بالك أن عبد الله بن الزبير طرد عبد الله بن عباس لما رفض أن يبيعه بالخلافة، عشان بس الأمور تكون إيه؟ تكون واضحة. ما فيش حد من الأمويين طرد أحدا من المدينة، إنما كان في سياسة تفريغ في أرض الحجاز، إن كلهم عايزين يجاهدوا في سبيل الله، وكلهم عايزين يخرجوا من الحجاز إلى البلدان الأخرى، يا إما بقصد التجارة، إما بقصد الجهاد، إما بقصد تعليم الناس، لأن ديت كانت عبارة عن مدارس تعلم الناس. مدرسة الحجاز هي المدرسة الأولى في الإسلام، سواء كان في التفسير، في الحديث، في التاريخ، كل العلوم الإسلامية كانت من مدرسة الحجاز. فالمدرسة المدنية بتطلع، وطبعا فيها الفقهاء السبعة اللي كانوا في المدينة، وبعد كده مدرسة مكة، وبعد كده اللي تحولت مدرسة الطائف اللي كان فيها ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. فمدرسة الحجاز عمالة تطلع، فالسكان بيقلوا فيها لأن هم كانوا بينتشروا ما بين الناس يعلمونهم العلم. فلما كان ذلك كذلك، وصل بقى إن بعض الزبيريين راحهم لفين؟ راحهم ليزيد بن معاوية، وأخذوا هداياه، ثم عادوا إلى المدينة قالوا وجدناه يشرب الخمر، وجدناه يفعل ويفعل ويفعل ويفعل. إن هم أهل المدينة قال لك بس يبقى إيه؟ يبقى يزيد بن معاوية هذا كذاب. فوقف لهم محمد بن الحنفية وقال لا، والله لقد كنت عنده ثلاثة أيام فوجدته متحريا للسنة، يسأل عن الإيه؟ عن الشريعة والفقه، ووجدته يصلي الصلاة في وقتها. فإن كان كما تقولون فأنتم شركاؤه، وإن لم يكن فأنتم تفترون عليه. يعني إذا كان هو فعلا بيشرب الخمر وأنتم شفتوه يبقى أنتم شركاؤه، وإذا كان هو ما بيعملش كده يبقى أنتم إيه؟
تفتروا عليه.
فقال له عبد الله بن مطيع، بل هو كذلك عبد الله بن مطيع اللي هو قاضي الزبيريين في وقتها، فقال له عبد الله بن مطيع نريد منك أن تبايعنا. قال لا أبايعكم. فطردوا خارج المدينة، طردوا خارج المدينة. فجي بقى يزيد عايز الدولة تبسط ثوب السلطة بتاعها على كل الأرض وخصوصا المدينة، فأرسل إلى إيه؟ إلى أهل المدينة، وأرسل مسلم بن عقبة المري اللي هم بيقولوا عليه مسرف بن عقبة، قال له روح للمدينة وادعوا أهلها ثلاثا، فإن تأبوا عليك فإيه؟ فقاتلهم. الحكاية أنه يقول لك ده كان فيه 10,000 واحد قتلوا، ده أهل المدينة كلهم ما يجوش 10,000، أهل المدينة كلهم ما يجوش 3-4,000 أساسا. وقال لك إن الدماء وصلت لحد المسجد النبوي، هم كلهم 300 واحد كما قال بقي بن مخلد في مسنده. والتلتمية واحد دول يقول لك بعد ما هو دخل المدينة استباح المدينة ثلاثة أيام، حتى أنه فضل أبكار، حتى أن الرجل لا يأتي إليه رجل فيقول له زوجني ابنتك فيقول لا أعلم وهي بكر أم لا من يوم الحر. يا رجل دول عرب ولهم أنساب في بعضهم البعض، وكلهم قرشيين يعتدوا على بعض، أنت تصدق هذا الكلام؟
لا يمكن على الإطلاق.
ده جزء. والجزء الثاني إن اللي ذكر هذا الكلام ذكره بمبالغة، وابن خلدون نفسه قال إن الكلام ده يستحيل عند العرب، لقومية تبيح ولا عصبية تبيح ولا جاهلية تبيح. العرب كانت تتقاتل في الجاهلية فلا تفعل هذا، تيجي أنت تقول إن هم بعد الإسلام يفعلون هذا؟ اللي حصل كله إن هم طلبوا من الناس الذين كانوا يرفضون البيعة، قال لك لا أصل هم قتلوا. ما لم يحدث هذا الكلام يا راجل. مروان بن الحكم وهو بيخرج من المدينة حصبوا أولاده بالحجارة وضربوه وسبوه، والأولاد دول كان عند مين عشان تعرف؟ بس الأولاد دول كانوا موجودين عند علي بن الحسين اللي هو زين العابدين، خد أولاد مروان بن الحكم عنده يخليهم عنده. ولما دخل بني أمية، بني أمية حافظوا حتى على الذين كانوا ينتقدونهم. يعني أكثر منتقد لبني أمية في المدينة كان جابر بن عبد الله، اللي حافظ عليه مين؟ مروان بن الحكم. لأنه كان يعرف شرف صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طيب فضيلة الشيخ حمد، خلينا نطلع للفصل الأخير ومن ثم نعود مرة أخرى لاستكمال الحديث عن الدولة الأموية. إذا مشاهدينا الكرام نذهب إلى هذا الفاصل ومن ثم نعود إليكم مرة أخرى، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في القسم الأخير من هذه الحلقة للحديث عن الدولة الأموية مع فضيلة الشيخ حمد الطاهر الباحث في العلوم الإسلامية. لكن في القسم الأخير أيضا نذكرهم بأنه يمكنكم التواصل معنا على الهواء مباشرة من خلال وسائل الاتصال التي تظهر الآن تباعا على الشاشة للحديث والمشاركة عن الدولة الأموية موضوع هذه الحلقة. أعود مرة أخرى إلى فضيلة الشيخ حمد. فضيلة الشيخ، يعني هل كان هناك خلفاء متهمون في الدولة الأموية؟
الخلفاء كلهم في دولة الإسلام متهمون، حتى يعني إحنا عندنا هارون الرشيد، هارون الرشيد ده لا بيتعامل مع الشيعة من قريب أو من بعيد بالأذى، بهم بيرموه بالمجون والفسق، وإن هو كانت دولته دولة الجواري، وإنه كان يعيش في محيط قصره ويشرب الخمر ليل نهار، والراجل ده كان يحج سنة ويغزو سنة ويقف أمام يعني نافذة قصره الذي يعيش فيه ويقول للسحابة أمطري حيث شئت فسوف يأتيني خراجك، وكانت الدولة الإسلامية لا هيبة في وقته. طيب إذا كان هذا الرجل يعني اللي هو يعني مفترض أنه شوية مقرب من الشيعة يعني حبتين بيتهم، فما بالك ببني أمية وهم يعني أكثر الناس الذين يبغضهم الشيعة يبغضهم المستشرقون. فالخلفاء كلهم متهمون، أول سيدنا معاوية، بس الاتهامات نالت فريق أكثر من الآخر. الأولاني يزيد بن معاوية، اللي هو يزيد بن معاوية بن أبي سفيان، قال لك إن يزيد بن معاوية هذا كان يحب القرود ويتعامل معها، وكان القرد إذا مات بكى عليه وحزن عليه حتى تصيبه الحمى، وأنه كان يأتي بالقرود فتصعد على سقف الكعبة.
دي من مين؟ افتراءات الشيعة؟
افتراءات شيعة. مسعودي بالذات أكثر واحد في مروج الذهب تكلم فيها.
نعم.
أنا يعني المسألة الرجل الجاهلي اللي هو كان يعظم البيت ويقدسه ويقدره، كان لا يفعل هذا، أيترك ابن معاوية يفعل هذا؟ أنت بتتكلم على العرب، يعني بتتكلم على ناس دماغها جديدة وناس عندها عصبية وحمية، يترك يزيد بن معاوية يفعل هذا؟ مستحيل، هذا الكلام غير يعني غير صحيح. الأمر الآخر أن القرود بتعيش في اليمن مش بتعيش في مكة. مكة ده مكان لا يصلح فيه أن يعيش فيه إلا اللي هم المخلوقات الصحراوية. عايز بقى غابات وعايز أماكن فيها خضرة يبقى القرود هناك زي ما عمرو بن ميمون قال، لكن هم يكونوا في مكة ده أمر غير سليم وغير صحيح. لا. لأنه لا يستطيع أن يوفر له هذا. ثم كيف يترك الحاضرة بالشام ويذهب إلى مكة ويفعل هذا؟ قال لك لا، ده بينكح الأمهات وبيشرب الخمر ولا وما من ليلة إلا يبيت فيها وهو يعني مخمور. هذا الكلام كله منسوف، منسوف بنص حديث واحد: أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم. أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم. مدينة قيصر اللي هي إيه؟ اللي هي كانت القسطنطينية اللي فتحها محمد الفاتح بعد كده. أول جيش غزا هذه المدينة كان مين؟ الجيش بقيادة يزيد بن معاوية بن أبي سفيان. هو اللي راح علشان يفتح، وفي الجيش كان مين؟ أبو أيوب الأنصاري اللي استضاف النبي صلى الله عليه وسلم وكثير من الصحابة وكثير من التابعين ورضوا بقيادته. ده أنت عندك شهادة نبوية ليزيد بن معاوية.
طب خلينا ناخد فاطمة من الإمارات. فاطمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سيدة فاطمة،
بغيت أكلم الشيخ حامد الله يحفظه.
سمعك سمعك، بس علي صوتك شوي.
قصة المعاوية هو صد ولا
كذب؟ الصوت غير واضح، الصوت غير واضح.
يعني معاوية يعني مر في زمن الفكرة وانت بكرامة كان يروحون على الصحراء حق يعني ما كان في حمامات، فيقولون يعني في جسم عقرب لبغته في العضو الذكري ماله يعني وانت بكرامة. فلما يبغى يتعالج الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ان انت من ذريتك انت بيكون مقتل يقتل من ذريتي انا. قال انا من ذريتي انا بيسوي كذي. قال ايه
فين الحديث ده يا اخت فاطمه؟ استاذه فاطمه،
اذا من ذريتي
يا استاذه يا استاذه فاطمه يا استاذه فاطمه، من فين جيتي بالحديث ده؟ فين مصدره يا اختي؟
انا والله قريته مره في الكتاب، كنا مره احد واحده من كبراء السن قالوا لنا يعني كبير في
السن. من كبراء السن، من كبراء السن يعني يا أستاذة فاطمة، أنت قلتي دلوقتي من كبراء السن، يعني ليسوا بعلماء وليسوا برواة حديث وليس لهم باع في العلم الشرعي، يبقى إذن الموضوع غير صحيح.
ما كملت أنا، ما كملت. يقول لك ما تزوج، يقول لك ما استقر الله. لا، هو قال له الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنت من ذريتك أنت بيذبح واحد من ذريتي أنا يذبح يعني قصد الحسين. قال انا ما بتزوج عشان اذا انا اشترى من ذريتي انا ما يطلع واحد يعني يذبح يعني من ذريتك انت. فيومهم مرة من زمان راح يستكرم يروح يقول يتبول وانتو بكرامة فلدخلت عقرب. فشو كان الدواء بتاعه اللي لازم يتزوج؟ فتزوج واحدة عجوزة وايد عجوزة تزوجها عشان شو؟ عشان ما تجيب عيال. ممكن اذا شابة
الحديث كان صح يا استاذه فاطمه.
طيب على الحديث كان صح. شكرا لك يا استاذه فاطمه، يعني ربما الصوت كان غير واضح بشكل كبير.
لا هي بتقول هي بتقول حديث موضوع واضح ان هو من موضوعات الف ليله وليله، يعني جايبها من كتاب الف ليله وليله.
هي بتقول حدثنا
واحد، وده بتقول لك واحد كان اقرب وكان بيتعالج، وبعد ما اتعالج مش عارف قالوا له انت علاجك ايه، واتجوز واحده عجوز. هذا كلام كله لا يصح، وان من ذريتك من سيقتل، هذا كلام ما يصح.
خلينا ناخذ اتصال من العراق. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
من معي؟
ابو سلمد من العراق.
ابو ايه؟
ابو ماذا؟
ابو سلمد.
ابو شمر.
تفضل تفضل اخي حبيبي تفضل.
تتحدثون عن الخليفه معاويه ويزيد والدكتور هذا اللي قاعد يتصفق، كتابتهم هم كلاب. معاويه كذب ويزيد كذب وانتم كلاب. وانا على ابوكم لو بالمعاويه وياكم.
يعني هذا ما تعودنا عنه، يعني يسب في معاوية ويسب في يزيد ويسبنا نحن. هو
الله يلعن الكذب، الله
يلعن الكذب. هذا هو أسلوبهم، يعني هذا هو أسلوبهم الذي دائما تعودنا عليه.
تفضل. دين دين الشيعة الكذب واللعن وعدم وجود أي شيء.
دائما عندما نتحدث عن معاوية أو عن يزيد
يوجعهم أوي،
يعني الموضوع بيستفزهم بشكل كبير.
خليهم يسبوا على قدر الألم يكون الصراخ. صحيح. الحمد لله ما يصرخوا، ما بيصرخوا من الحلقة اللي فاتت. تهديدات على تعليقات على كذب، هذه أخلاقكم ونحن نعلمها جيدا، بس الحمد لله أن الصراخ على قدر الألم. واضح أن احنا بنوجعكم أوي، والحمد لله الذي يظهر الحقائق تباعا ويجعلنا ألسنة للحقيقة وألسنة لتبصير الناس بالحق والخير.
نعم. أبو الحارث من المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب معي أبو عبد العزيز هذه المرة. أبو عبد العزيز من المملكة العربية السعودية، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ودي أكلم الشيخ الله يجزاك.
تفضل معك تفضل.
يا شيخ أنا والله ما عندي إلا سلامتك، ودي أقول لك بس كلمتين. أسأل الله أن يبارك لك في مالك وفي عيالك وفي أولادك. أمين. وفي صحتك وفي عافيتك. أمين. وينفعنا وينفع جميع المسلمين بعلمك. أمين. يشهد الله أن يحبك في الله،
الله
وصل الله أن يوفقك في هذه الأيام المباركة. استودعتك الله الذي لا تضيع ودائع. في أمان الله يا أخي.
صدر جزاكم الله خير.
طيب معي اتصال من تونس. سيد بندر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك، حياك الله.
حيانا وحياكم الله.
تفضل أخي الحبيب.
يا أخي الحبيب، عندي كثير نسمع في البرنامج بتاعكم.
تفضل تفضل.
والشيعة هذوما هم أحفاد النمرود، وروسهم كيس حياة، والله ما فعلت معهم. وكل ما أتيت لهم من حجز وقرائن فإنهم لم يتورعون على سب المسلمين.
نعم. طيب شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة.
لكن هي إقامة الحجة واجبة. ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ولابد أنك توضح الحق، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا أقرب للتقوى.
صحيح. طيب عودة مرة أخرى إلى موضوعنا، يعني هل
كنا على يزيد؟ فطبعا كل هذا كلام عاري من الصحة، كل هذا من افتراءات الشيعة، كل هذا من افتراءات بعض الزبيريين الذين كانوا يحقدون على يزيد بن معاوية ويريدون الخلافة لعبد الله بن الزبير، خاصة في وقت تزيد فيه العصبية والحمية. الجزء الأهم أن هم قالوا أن يزيد بن معاوية هو قتل الحسين بن علي. طيب إحنا خلينا نشوف الحسين بن علي، كل الناس وقفت ضده في مسألة الخروج إلى العراق وقالوا له ابقى في مكة ويأتيك أهل العراق. ده جزء. الجزء الثاني أنه يزيد لم يجبر الحسين على البيعة، ولا قال له أنا أجبرتك على البيعة. بل إن معاوية وصى يزيد خيرا بأهل الشام وقال هم أهلك وعترتك، وصاه بالحسين وصية كبيرة وصية شديدة. وبعدين مين الأخطر، الحسين ولا عبد الله بن الزبير؟ عبد الله بن الزبير هو الأخطر مش الحسين. لأن الحسين رضي الله عنه ورضاه خرج إلى العراق، خرج بعيد خلاص، والعراق كانت مفرغة، لكن كان الأخطر هو عبد الله بن الزبير. طب ما كان يخلص من عبد الله بن الزبير الأول. تمام.
طيب خلينا نأخذ أبو محمد من الكويت. أبو محمد السلام عليكم ورحمة الله. طيب معي علي من المملكة العربية السعودية. سيد علي أهلا بك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساء الخير.
أهلا بك تفضل.
يا أخي الفاضل تحيتي لك والشيخ الفاضل.
أهلا بك، يبادلك التحية.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع من قيمة الإسلام وأهل الإسلام وأن
طب سيد علي اسمعنا من الهاتف.
أيوة نعم عزيزي.
اسمعنا من الهاتف واخفض صوت التلفزيون.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع من قيمة الإسلام.
اللهم أمين.
وأن يحيي ديار المسلمين. الحقيقة عندما يتداخلون الإخوان الشيعة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم وأن يردهم إن شاء الله إلى مجموعة من الشيعة الذين اعتنقوا الدين الإسلامي الصحيح. هؤلاء
جميل.
لم يتعرفوا على الدين الإسلامي ولدة الدين الإسلامي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم وأن يردهم إلى صواب الحق.
طيب، هل لديك رسالة معينة تريد أن توصلها؟
أنا حقيقة رسالتي، أنا أدعي الجميع إلى قراءة القرآن والسيرة الذاتية يعملون بها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما خير الصلاة.
طيب، على أي حال أشكرك شكرا جزيلا على هذه المشاركة. معنا اتصال لا نعلم من من. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو،
السلام عليكم ورحمة الله، من معي؟
طلعت معك.
من؟
طلعت.
اهلا وسهلا اخي الحبيب، تفضل.
عايز اكلم الشيخ حامد.
سمعك،
تفضل استاذ، تفضل.
الشيخ حامد جزاك الله خير، كل خير.
وياك يا حبيب.
والله انت بتوقع الشيعة كذا في العراق، توقعهم جامد، عشان هم في واحد من العصر كده اتصل على قناه مكملين، واحد خنزير شيعي اتصل على قناه مكملين، قاعد يسب في الصفا والوصال.
نعم،
فجزاك الله كل خير، والله انت بتوعهم جامد على كده.
وياك يا حبيبي، ربنا يعزك.
جزاك الله كل خير.
وياك يا حبيبي، وياك.
شكرا لك.
هو بس التعبير اللي قبل منه كان تعبير جميل، ندعو الشيعة لاعتناق الإسلام.
لاعتناق الإسلام، يعني وكانها رسالة لهم.
تعبير رائع.
خارج الإسلام وبعيدون عن الإسلام.
الديانة الشيعية، الشيعة دين غير الإسلام.
هم قالوا أننا دين الإمامية.
نعم.
نعود مرة أخرى إلى يزيد.
طبعًا هو يزيد ما عملش حاجة في مسألة مقتل حسين. أنت برضو لازم تحط إن الوقت بتاعه وسائل الاتصال بينهم وبين بعض ليست وسائل اتصال حديثة كما هي الآن. المفروض إن أنت بتاخد في بريد وبريد وبريد، البريد ده عباره عن رساله بيوصلها واحد بحصان لواحد بحصان لحد ما توصل لدمشق.
معلش بقاطعك كتير، لكن احبابك كثر. معي احمد من السعوديه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا بك، حياك الله.
لو سمحت عندي سؤال للشيخ حامد.
تفضل. سمحت.
ممكن؟
تفضل.
تفضل.
اي نعم، انا اذكر في كتاب من كتب التاريخ من زمان ايام الشباب قراته عن موقعات كربلاء،
ايه،
إن بالنسبة ليزيد بن معاوية أرسل جيش من الشام تقبيض 10,000 جندي، وأوصاهم إن أول ما ينكشف الإمام حسين عليه السلام في المعركة أأتوني به وبأهله عشان ينقل الإمام حسين من الخونة.
طيب ال
ولكن أحمد، هذا وصل الجيش الشامي متأخر جدا.
يا أستاذ أحمد، أستاذ أحمد، أنا بسألك بس سؤال. أنت قلت كتاب من الكتب، فهل سميت لي هذا الكتاب؟ تسمي لي هذا الكتاب؟
اسمه ايه؟ ذكر شيخ حامد، لانك ايام الثانويه وانا حين عمري 60 سنه.
طيب، انا هقول لك على حاجه. ال- 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 الكذبه اللي حضرتك قلتها مش انت طبعا اللي بتكذب، انت بتنقل كلام كان مكتوب عندك في كتاب تاريخ. فالكذاب الذي كتب هذا قال انه ارسل 10,000 الى المدينه مش الى الحسين، خلاص. والجيش الذي كان موجودا في العراق في وقت كربلاء، حتى باعتراف الشيعة انفسهم، هو الحاميه التي كانت موجوده في العراق، ولم يكن هناك جيش ذاهب من الشام. حتى باعتراف كتب الشيعة نفسهم قالوا ان الحامية اللي موجودة في العراق او حتى في كربلاء على وجه التحديد هي اللي كانت موجودة. جماعة العسكر والشرط اللي كانوا موجودين هناك هم دول الذين وقفوا امام الحسين. حتى ان بعض اهل العراق من الذين دعوا الحسين الى ان يأتي الى ارضهم انضموا الى هذا الجيش وقاتلوا الحسين رضي الله عنه وارضاه. انما قصه ال 10,000 ديت لا، ده هي كانت محاله على المدينه 63 هجريه، وطبعا تبين كذبها كما راينا في مسند بقي بن مخلد، والله تعالى على وعلى.
طيب، نعود مره اخرى
الى حامد. هذا التساؤل الاخير.
تفضل.
بالنسبه للامام حسين لما عرض على شمر وعبيد الله الثقفي هذا،
نعم،
قال لهم ثلاث جمل: اما تطرقوني اذهب الى اي مصر من الامصار للجهاد، او تطلقوني الى ابن عمي اتفاهم معه، او ارجع الى المدينه. فهذا القرينه ما يساند الكلام اللي عن قلت تاريخ
ده. هذه براءه ليزيد، هذه براءه ليزيد، لان الحسين لما قال ارسلوني الى ابن عمي معنى كده انه عارف ان يزيد مش هيعمل فيه حاجه. هل الذي قلته انت هذه قرينه براءه ليزيد؟ يعني الحسين يثق ثقه تامه وكامله وعمياء ان يزيد لن يمسه بسوء، إنما هي كل القصة إن شامر بن ذي الجوشن وعمر بن سعد بن أبي وقاص وعبيد الله بن زياد اللي هو سبه بعد ذلك يزيد وقال هذا ابن مرجانة، هؤلاء هم الذين تعنتوا مع الحسين، والحسين رفض أن يقبض عليه بشهامته ومرؤته رضي الله عنه وارضاه. احنا عايزين نقول حاجة، عايزين نقول يا جماعة أن مقتل الحسين جريمة لا تغتفر، نحن لا نحب قتلة الحسين ولا نترضى عنهم، بل إننا والله نلعنهم ولا نحبهم ولا يعني، ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا يرحم فيهم مغرز إبرة، لأن احنا مش من النواصب، نحن أهل سنة نتوسط في الأمر، لأن احنا مذهبنا هو الوسط المحمي كما قال ابن القيم رحمه الله.
طيب على أي حال فضيلة الشيخ حامد، يعني للأسف الشديد انتهى الوقت سريعا، لكن لنا إن شاء الله بإذن الله تعالى للحديث بقية في الحلقات القادمة.
بس هو عموما يزيد كان بريئا براءة الذئب من دم يعقوب، هو بس لأن هو كان الخليفة يعني سب بهذا، وحتى لما سئل الأئمة في ذلك قالوا ناس يعني قالوا فيه كلام إن هو يقترب من يكون نصف إله، وناس قالوا إنه هو مثل الشيطان، لكن هو رجل من الخلفاء الملوك الذين لهم مساوئهم، وفي الأول وفي الآخر تابعي. صحيح. يعني يجوز نقده ويجوز أن تعد مساوئه، مش من الصحابة رضوان الله عليهم. والله تعالى أعلم.
على هذه الحالة أشكرك شكرا جزيلا فضيلة الشيخ حمد الطاهر الباحث في العلوم الإسلامية، شكرا جزيلا لك. كما أشكر المشاهدين الكرام على حسن وطيب المتابعة، لكم مني أرقى التحية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.